الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق. أستاذ علي أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم شكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج وهذا العنوان الاقتصادي الاجتماعي الذي نتحدث فيه البطالة المقنعة. بداية نحتاج إلى توضيح وشرح مبسط عن هذه الظاهرة أستاذ علي إن سمحتم.
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعظم الله لكم الأجر بمصابيح هذا الله الحسين، رزقنا الله وإياكم شفاعتكم بحق محمد وآله.
اللهم آمين.
شكرا لكم يعني الأستاذ الفاضل وللاستضافة الكريمة ولهذا المبحث الاقتصادي المهم جدا. يعني حقيقة ترى بأن هذا المبحث هو يتعلق بجانب اقتصادي، جانب وظيفي محور، وممكن أن يكون هو جانبا كونيا حتى لا يعني يتشعب الأمر، مع أنه عميق جدا وحق، لأنه مرات يحتاج يعني يتطور هذا المفهوم ليصل إلى تكليف الإنسان. البطالة لا يمكن للإنسان أن يكون باطلا ولا يكون أنه غير منتج على طول الخبر، إن كان منتسبا إلى وظيفة أو دونها، وإنما هو لا بد أن يكون بعطاء مستدام. هذه من جهة مقدمة، ولكن أرجع إلى يعني تقريبا التقييد بالسؤال، ما هي أسباب البطالة؟ البطالة في دوائرنا أسوأ وأخطر شيء عندنا قاعد نعامل عنده أنه سوء التخطيط. سوء التخطيط للمؤسسات دون استثناء هو الذي يجعل أن تكون هنالك بطالة مقنعة.
نعم.
لأن سوء التخطيط هو الذي يعني سوء التخطيط مع وجود العلاقات، طبعا ممكن نتحدث حتى في العراق على سبيل المثال.
نعم.
مرات المحسوبية والمنسوبية تذهب كثيرا جدا عن أن تضغط على صاحب ورد العمل على أن يأتي بشخصيات على سبيل المثال هو مكتفي الحاجة. عدم وجود تقييم، عدم وجود رقابة، عدم وجود تقويم داخل المؤسسة ومراجعات وتغذية راجعة، إضافة على عدم وجود مشروع واضح، احنا فهذه كلها تؤدي إلى أن يسمى ما يسمى بالترخي الوظيفي تارة والبطالة المقنعة تارة أخرى. مع لحاظ اليوم محقق السبب الرئيس الذي من خلاله يعني تأخرت بلدان عن اللحاق ببلدان أخرى بأنها عطلت يعني هذه الطاقات المنتجة من خلال وجودهم في وظائف غير مستثمرين فيها. دائما احنا كنا يعني نحفز ونحب ونوجه حتى الأخوة، أو يعني مثلا هو يجيك شاب خريج من هذه السنة شابة وعنده طموح، عنده تطلعات، عنده رؤية، عنده مادة فرش في عقله من يعني مواد تخصصية ممكن يوظفها، وإذا به تركه
يعطل
بسيط جدا يعني فقط. فهذا راح رأسا يعني هو الإنسان.
طيب هو أستاذ علي، شنو السبب يعني هذه الرغبة تكون موجودة في بعض البلدان؟ في العراق لربما سمعنا عنها كثيرة، وحتى في البلدان الأخرى، يعني للحصول على وظائف حكومية وتعيينات برواتب محددة وأعمال بسيطة. يعني طبيعة هذه هكذا أعمال كيف تفسد الفرد ومهاراته؟
السبب بمحورين. أولا بصراحة اليوم القطاع العام اللي هو قطاع حكومي، يعني في بلدان هو مو قطاع نموذجي، هو مو قطاع منتج، هو مو قطاع محفز، هو مو قطاع مستثمر للطاقات، هو قطاع يعني فقط مجرد انه هو يمر بالعمل الروتيني، وخصوصا لانه بلا رقيب ولا حسيب، فلذلك ويعطي بلا مقابل ان صح التعبير. يعني اغلب الاعمال من عنده هو يعني يحاول على انه يوزع الاموال لسد الرمق، هذا واحد. اثنين، بعدم وجود منافس. أنت لماذا يتجه مثلا الشاب أو الشاب إلى أنه يرضى بفتاة يعني فتاة الأموات ويكون يعني في بطالة مقنعة وترخي وظيفي؟ لأنه هنالك غير وسائل عيش أو اقتصاد يعني ناجح أو ناجز أو منصف أو نقاطات تستطيع أنه تحميه من يعني جور القطاع الخاص، لأن يعني القطاع الخاص للأسف الشديد في أكثر ما مراقب، لذلك يشعر الموظف في عدم وجود أمان وظيفي دائما.
نعم.
في كل لحظة
نعم
المدير العام في القطاع الخاص يقول له أنت غير مرغوب فيك، وما يقدر يقدرون يعني العمل ولا الخبرة ولا السنين اللي يقوم بها، فيرجع إلى الأمن الوظيفي، يعني يقبل بدليل يعني دائم خير من كثير منقطع. يعني دائما يعني العفو القطاع الخاص هو كثير منقطع، ودائما يكون الموظف في قلق الوظيفة. فلسبب أما لو كان هنالك ضوابط وهنالك رقابة على القطاع الخاص من نقابات العمال تحفظ حقوق العامل في القطاع مع وجود بيئة يعني اقتصادية صحية محفزة في بلداننا، أكيد الشاب أو الشابة أو الإنسان يتجه إلى أن يجد ذاته ويترجم ما لديه من طاقات وقابليات. بس مع غياب خصوصا في البلدان أستاذ الفاضل في البلدان الريعية التي تعتمد على النفط على سبيل المثال، وأخذ العراق نموذجا باعتبار اليوم، هذه باعتبارها أنه اليوم وجود الكثير يعني ما منفتحة على العالم، اقتصادها يعتمد على فقط على 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 النفط. فتشوف ماكو اقتصادات أخرى من صناعات تنافس حتى تجذب الموظف. الموظف يضطر على أنه يعني يأتي يعني يدوي، وهذا يولد
صحيح
تأخر وتأخل في مجال رتب الاقتصاد في هذا البلد، لأن هذه الأموال اللي تأتي من اقتصاديات النفط على سبيل المثال سوف تذهب إلى فقط إلى الجانب التشغيلي إلى تدريبات هؤلاء. وهناك كثير من مثلا من الموارد التي يفترض أن تكون فيها تنمية ما قدرت الدولة على أنه تنمي البلد، لأنه الأغلب الأعم من عوائد فروع علمه
هي رواتب
الموظفين يفترض على
أنه
قطاع خاص هو
اللي يتبنى هذا الموضوع. ونحن عندما طرحنا هذا العنوان لا نقصد فقط العراق، يعني الآن المصادق انطبقت على العراق لربما وحديثك أنت أستاذ علي من العراق، لكن بالتالي أستاذ علي يعني هل هذا صحيح أن العالم أو الدول المتقدمة في العالم أصبحت أو أصبح الاتجاه العالمي للمهارات أكثر من العمل الوظيفي والتوظيف والتعيين؟
بصراحة يعني اليوم احنا مثلا في بعض الأرض السويدة تحدث معك وانا يعني مدير قسم الجودة والتطوير المؤسسي في احد مؤسسات البلد، انا يعني قريب جدا من هذا الجو. اليوم على سبيل المثال بعضنا يذهب الى عدد سنين الخبرة، انت عندك 20 سنة خبرة تتقدم عليه، عندك نقد علمي تتقدم عليه. في بعض البلدان لا، اذا كانت لديك مهارة أنت تتقدم على الآخر، لأنه الجانب العملي هو ميلاد. أنا مو بالضرورة أنت بتكون لقب دكتوراه وأنت ما عندك أداء ولا عندك كفاءة. لا، الكفاءة هي معيار في البلدان الاقتصادية الناجزة والمتطورة، وهذه روعة. يعني اليوم مو بالضرورة أنه إحنا تقريبا عمر
شهادات
أغلبيتهم يعني يأخذ الشهادة لتحسين راتبة، مو تحسين إنتاجيته، لا تحسين مرتبة، وهذا خطأ وفخ يقع به المدراء والمؤسسات. يفترض لا، أنت اليوم مو بالضرورة تكون عندك لقب لأن أنا تجد أي إنتاجية. ولهذا مثلا على سبيل المثال تجد هناك الكثير من أصحاب الكفاءات وما عندهم بالضرورة يكون لقب علمي رفيع بقدر ما عندك خبرة
صحيح
كبيرة جدا.
صحيح،
فالمهارة تكون معيار للمفاضلة. وعندما يوضع مثل هذا القانون الكثير مننا ما يتجه إلى أنه يقضي أكثر الأغلب من عمره في شيء هو ما مقتنع به بقدر ما أنه يحط راتبه، بل يوظف في مهاراته، يوظف في أدواته، يوظف في اشتغاله.
أستاذ علي،
وهذا السبب اللي يخلق.
واضح كلامكم أستاذ علي، لكن إذا أردنا أن نأتي ونعطي بعض التوصيات في هذا الجانب للخروج ونجاة اقتصادنا اقتصاد بلداننا من هذه الظاهرة، بداية ما هي الجهات المسؤولة، الحكومة أو سائر الجهات الأخرى المسؤولة لتصحيح هذا المسار وهذه الظاهرة؟
هذه الظاهرة يفترض أن تشترك بها كل المؤسسات. الواحدة طبعا منها جزاك الله خير هي المؤسسة الإعلامية، واللي تحاول على أنه توجه وتقول لهم يا أحبتي يا أخوتي أيها الشبان، لا تنظرون إلى المؤسسات الحكومية بأنها العلم المستقبلي إليكم، وإنما هذا حتى قالوا إن هذه وظائف العبيد لأنك سوف تبقى يعني مكتوف الأيدي ولا يمكن لك أن تطور نفسك من خلال راتب قليل ولديك الطموح الكبير، فعليك أن تتجه إلى القطاع الخاص. القطاع الخاص في مساحة ابتداء، في مساحة مهارات تميز، تستطيع أن تقطع أشواط كبيرة في مجال العمل وفي مجال تحقيق ذاته والوصول إلى ما تريد، وفي نفس الوقت أنت تنمي التنمية الاقتصادية للبلدان. اليوم الاقتصاد الحقيقي هو القطاع الخاص، لأن الحكومة حتى لا تسكب نفسها في عملية إدارة هذه المنصات كلها وتستغرق وتغرق فيها، فيفترض علينا أنه ماذا ننميها، وننميها دينا بأيادي هؤلاء بكلعتهم وعي. مو بالضرورة الإنسان أن يتجد اثنين أن تقنن قوانين تحفظ حقوق الموظف الذي يعمل بالقطاع الخاص، وهذا مهم حتى يكون إلى 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 حقوق. بعضها ممكن أنه يستهدف في رزق، لا على ان يعني نشجع القطاع الخاص والمشاريع الصغيره وتكون هنالك حاضنه اعمال كما يسمى في علم الاقتصاد، حاضنه اعمال لرعايتها في تسهيل امور كثير من المشاريع الصغيره اللي هو في عمليه يعني استيراد المواد والجمرك والى اخره. الثالثة انه تكون طبعا المؤسسات التربويه والمؤسسات الاجتماعيه ومنظمات المجتمع المدني والجامعات كلها يعني تعمل استراتيجية وتسقطها، وحتى يكون هنالك ذوقا وهنالك برنامجا للحد من هذه الظاهرة يعني باتجاه لعملية الامتن هذه الطاقة.
يعني وعي وحقيقة تنمية للأفكار، لأفكار الشباب، الجانب الإعلامي حتى الجامعات، وإلى جانبه الجانب الحكومي والمؤسسات الحكومية التي تؤطل القوانين، تسن القوانين، مساعدة ومساندة لربما للمشاريع الصغيرة أو لتفعيل القطاع الخاص وضمان الأعمال في هذا الجانب أيضا. حياك الله أستاذ علي، مشكور جزيل الشكر. الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق، توقفتم معنا في هذه الدقائق، بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا جزيلا لك حبيبي،
حياكم الله، أهلا وسهلا.